الكلمة الرابعة بعنوان سيرة خالد بن الوليد.
فهذه مقتطفات من سيرة علم من أعلام هذه الأمة وبطل من أبطالها، صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقتبس من سيرة العطرة الدروس والعبر. هذا الصحابي الجليل أسلم رضي الله عنه سنة 8 من الهجرة، وخاض عشرات المعارك، يقول عنه المؤرخون لم يهزم في معركة قط، لا في جاهلية ولا في إسلام. يقول عن نفسه: لقد تكسرت في يدي في معركة مؤتة 9 أسياف، ولم يبق في يدي إلا صحيفة يمانية. كان قائدا لجيش المسلمين في معركتي اليمامة واليرموك الشهيرتين، وقطع المفازة من العراق إلى الشام في 5 ليال مع عسكر معه. وكانت هذه من أعاجيب هذا القائد: إنه سيف الله المسلول الذي سله الله جل وعلا على المنافقين والمشركين، فارس الإسلام خالد ابن الوليد ابن المغيرة القرشي المخزومي المكي. وله قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. كان قوي البنية عريض المنكبين، أشبه الناس بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وكانت له مواقف عظيمة تدل على شجاعته ونصرته لهذا الدين. فمن تلك المواقف العظيمة ما حدث سنة 8 من الهجرة، وهي نفس السنة التي أسلم فيها رضي الله عنه، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لقتال الروم في الشام، وأمر عليهم زيد بن حارثة: فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله ابن رواحة. وكان عدد جيش المسلمين 3000 مقاتل، أما جيش الروم فيقدر بعشرات الألوف. ليس هناك تكافؤ لا في العدد ولا في العدة، ولكن وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. بدأت المعركة وقتل في بدايتها زيد بن حارثة، فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب، وكان فارسا من فرسان العرب، وأنشد يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. فقتل رضي الله عنه، ثم أتبعه بعد ذلك عبد الله ابن رواحة، فأخذ الراية ثابت ابن أقرم، ونادى بالمسلمين أن يختاروا قائدا لهم، فاختار المسلمون خالد ابن الوليد. فأبدى رضي الله عنه في تلك المعركة من صنوف الشجاعة والبطولة ما تتقاصر عنه همم الأبطال. أعاد ترتيب جيش المسلمين، فجعل الميمن ميسرة والميسرة ميمنة، وجعل بعض الجند في آخر الجيش يثيرون الغبار ويكبرون، وكأنهم مدد من المدينة. واستمرت المعركة، ثم بعد ذلك بحنكته السياسية وخبرته العسكرية آثر أن ينسحب بجيش المسلمين إلى المدينة، نظرا لكثرة عدد جيش الروم. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر تصرف خالد فتحا ونصرا للمسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام البخاري: وقد نعى أصحابه وعيناه تذرفان من الدمع. قال: أخذ الراية زيد بن حارثة فقتل، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فقتل، ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فقتل، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم. تولى خالد قيادة جيش المسلمين في حروب الردة، وشارك في حروب الشام. وقد اختلف المؤرخون في أسباب عزل خالد عن قيادة جيش المسلمين في الشام، وتولى أبو عبيد بن الجراح بدلا منه. لعل الصحيح في ذلك ما نقل عن عمر أنه قال: لأنزعن خالد من قيادة الجيش حتى يعلم الناس أن الله تعالى إنما ينصر دينه بغير خالد. من أقوال العظيم أنه قال: ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد أصبح فيها العدو مع سرية من المهاجرين. وكتب رضي الله عنه رسالة إلى الفرس قال فيها: لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحب فارس شرب الخمر. قال قيس بن أبي حازم: سمعت خالدا وهو يقول: منعني الجهاد من تعلم القرآن الكريم. كان يحب الجهاد ويعشق الجهاد كثيرا. وقال أبو الزناد: لما احتضر خالد جعل يبكي وقال: ما في موضع في جسدي إلا وبه ضربة من سيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا موت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. لقد تمنى خالد الشهادة، ونسأل الله تعالى أن يكون قد بلغه إياها. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وعند وفاته رضي الله عنه لم يترك إلا فرسه وسلاحه وغلامه، جعلها صدقة في سبيل الله عز وجل. ولما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رحم الله أبا سليمان، كان على ما ظننا به. وفي صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه قد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله عز وجل. كانت وفاته رضي الله عنه سنة 21 من الهجرة في مدينة حمص الشامية، وعمره آنذاك 58 عاما. رضي الله عن خالد وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجمعنا به في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الكلمة الخامسة بعنوان: مكائد الشيطان.
فإن الله تعالى ابتلى الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين ولا يغفل ولا ينام عنه، وهذا العدو يراه هو قبيله من حيث لا يراه الإنسان، ويكيد له المكائد ويزين له الفواحش والمعاصي والذنوب. ذلكم هو الشيطان الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وأخبر بعداوته لنا، وأكثر سبحانه وتعالى من ذكر قصته مع أبينا آدم عليه الصلاة والسلام:
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
وقال تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال سبحانه:
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
قال البغوي: أي لا تسلكوا الطرق التي يدعوكم إليها الشيطان فإنه يريدكم موارد العطب. أيها الإخوة الأفاضل، من شرور هذا الشيطان أنه يوسوس للعبد، قال تعالى:
قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
فذكر سبحانه في هذه الآيات الكريمات وسوسة الشيطان، ثم ذكر محلها وهي الصدور. فالوسوسة من أعظم صفات الشيطان وأكثرها تأثيرا، وهي أصل كل معصية وبلاء. روى الإمام أبو داود في سنن من حديث ابن عباس أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أحدنا يعرض بالشيء لأن يكون حمحمة أي فحمة أحب إليه من أن يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفي رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاك صريح الإيمان. ولذلك الشيطان يفسد على الناس عبادتهم وصلاتهم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، ثم يرجع بعد ذلك، فإذا ثوب للصلاة أي أقيمت الصلاة أدبر مرة أخرى، فإذا انتهت الإقامة رجع حتى يخطر بين المرء وبين نفسه، يقول له: اذكر كذا، اذكر كذا، ما لم يكن يذكر من قبل، حتى ما يدري المصلي كم صلى. ومن شروره أيضا أنه يحرص على الإفساد بين المؤمنين بكل حيلة وسيلة. فقد ذكر سبحانه وتعالى عن نبي الله يوسف أن الشيطان نزغ بينه وبين إخوته، قال تعالى: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وقال سبحانه:
وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.
روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر أن الشيطان قد يئس من عبادة المصلين، ولكن في التحريش بينهم، إثارة العداوات والفتن والحروب والعداوة والبغضاء بين الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في صحيح الإمام مسلم أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأعظمهم فتنة أقربهم منزلة إليه، يأتي أحدهم فيقول له: صنعت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، حتى يأتي أحدهم فيقول: لم أزل حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول الشيطان: أنت أنت، فيلتزمه. نسأل الله السلامة والعافية. من أسباب الحفظ من هذا الشيطان أولا الإخلاص لله تعالى، فإن الشيطان استثنى في شرطته التي اشترطها لإغواء بني آدم، استثنى عباد الله المخلصين. قال تعالى:
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
وقال تعالى عن نبي الله يوسف:
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
ثانيا، قراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، قراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، كما في سنة أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على أبي بكر وعمر وهما يصليان في الليل، فكان عمر يرفع صوته بالقرآن، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، فقال: يا نبي الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. ثالثا قراءة سورة البقرة كما في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. قال الشوكاني وهذا يحصل ولو قرأ المسلم هذه السورة مرة واحدة في بيته. رابعا قراءة آية الكرسي كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة في قصة الشيطان الذي سرق منه عدة مرات، في المرة الثالثة قبض عليه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعني أعلمك شيئا يحفظك، فأرشده إلى آية الكرسي فقال لا يزال عليك من الله حافظ، إن قرأت هذه الآية لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال يا أبا هريرة ذاك الشيطان صدقك وهو كذوب. خامسا قراءة المعوذتان، فقد روى أبو داود في سنن من حديث عقبة بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها أو عنهما ما تعوذ متعوذ بمثلهما. تقرأ المعوذتان في الصباح والمساء ثلاث مرات، وتقرأ كذلك عند النوم، وكذلك تقرأ في حال المرض، يرقي بها المسلم نفسه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الكلمة السادسة بعنوان يوم الجمعة.
فإن الله تعالى خص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخصائص ومميزات عن بقية الأمم، فمن ذلك أن الله تعالى اختصهم بهذا اليوم العظيم وهو يوم الجمعة. فروى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة وأبي حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أظل الله الجمعة على من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله تعالى بنا فهدانا ليوم الجمعة فهم تبع لنا، نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة، يعني نحن آخر الأمم وفي نفس الوقت أول الأمم التي يقضى لها، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. ومن فضائل هذا اليوم العظيم أن الله تعالى جعله عيدا للمسلمين، فروى ابن ماجه في سنن من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل. ثانيا أن فيه ساعة عظيمة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. وقد اختلف أهل العلم في وقت هذه الساعة على أقوال كثيرة، من أشهرها قولين: الأول أنها من جلوس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة ابن أبي موسى أن ابن عمر سأل أبا بردة فقال هل سمعت من أبيك شيئا عن ساعة الجمعة؟ قال سمعته يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قول الثاني أنها آخر ساعة بعد صلاة العصر، لما روى النسائي في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجمعة 12 ساعة، منها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه إياه، وهي آخر ساعة بعد صلاة العصر. وجاء في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بيدي يقللها، أي أنها ساعة قصيرة ربما تكون دقائق معدودة. والقول الأخير هو القول الأرجح، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. أما القول الأول الذي ورد في حديث أبي موسى فقد علّ بعلل كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه العظيم فتح الباري. ثالثا، من فضائل هذا اليوم العظيم أن فيه تكفير الخطايا والسيئات، فروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أيها الإخوة الأفاضل، من الآداب التي ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها في هذا اليوم العظيم، أولا يستحب للإمام أن يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل، ألف لام ميم تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين، سورة السجدة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. لما روى مسلم في صحيح ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وهل أتى على الإنسان، وكان تفيد الاستمرار. ثانيا، يستحب للمسلم أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها، لما روى النسائي في السنن من حديث أوس بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا نبي الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي قد بليت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وروى البيهقي في سننه من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثر علي من الصلاة في يوم الجمعة وليلتها، فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وكذلك من السنن والآداب التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها الاغتسال في هذا اليوم العظيم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يمس طيبا ويستاكل. رابعا، يستحب له كذلك أن يلبس أحسن ثيابه، وأن يتسوك، وأن يمس طيبا إن وجد. لما روى الإمام أحمد مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل في يوم الجمعة ومس طيبا إن وجد واستاك ولبس أحسن ثيابه ثم ذهب إلى المسجد ولم يتخطى رقاب الناس كانت كفارة لما بينه وبين الجمعة الأخرى. خامسا، يستحب له كذلك أن يقرأ سورة الكهف، لما روى الحاكم المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاءت له نورا إلى الجمعة الأخرى. سادسا، التبكير إلى صلاة الجمعة، لما روى الإمام أحمد مسندي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وذهب إلى المسجد وأنصت كانت له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد أجر سنة بصيامها وقيامها، وحسنه الألباني رحمه الله. وفي الصحيحين كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام طويت الصحف وحضرت الملائكة يستمعون الذكر. وللأسف أن الكثير منا يقصر في التبكير إلى صلاة الجمعة، ولعل فيما ذكر من الآيات والأحاديث السابقة ما يشحذ الهمم ويقوي العزائم إلى التبكير إلى هذه الفريضة العظيمة. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال سبحانه:
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.